الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف وفقه الله: الحديث 49 بعد 700، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة، وإسناده قوي، وصحه الحاكم من حديث عائشة. نعم، هذا الحديث صحيح، وسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلسلة حسنة احتج بها البخاري وغيره من الحفاظ. وحديث عائشة أنها دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وفي يدها فتخات من ورق من فضة، قال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: صنعتهن أتزين لك بها يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا، أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار. رواه أيضا أبو داود والدارقطني. قال الحديث 50 بعد 700، عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ يعني هل يدخل في قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة، أكنز هو؟ فقال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود وصححه الحاكم، والحديث حسن. فهذه ثلاثة أحاديث: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإن كان عند الترمذي من رواية فيها شيء من الضعف من طريق المثنى ابن الصباح وابن لهيعة، ولهذا بعضهم ضعف الحديث لأجل هذا، لكن الحديث عند أبي داود من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو ثقة في الحديث صحيح. وحديث عائشة وحديث أم سلمة، عندنا ثلاثة أحاديث فيها دلالة على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل. زكاة الذهب والفضة اتفق العلماء على وجوب الزكاة فيها إذا كانت يعني أثمانا وغير معدة للاستعمال، وأما الحلي الذي يعد للاستعمال وهكذا العارية أيضا وقع فيها خلاف بين أهل العلم، هل تجب فيها الزكاة أم لا؟ امرأة معها ذهب تتجمل به، تتزين به، تلبسه كالأساور مثلا والسلوس أيضا غير ذلك مما تلبسه المرأة، فذهب جماعة من أهل العلم، بل قول الجمهور أنه لا زكاة في الحلي المستعمل. جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد أنه لا زكاة في الحلي المستعمل. لماذا؟ قالوا: لأنه لم يعد، يعني هذا الحلي المستعمل لم يعد للنماء، وإنما هو كال كسكن المركب الذي يركبه الإنسان، كالسكن الذي يسكنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس على المسلم في عبدي ولا فرسي صدقة. فالمال الذي لم يعد للنماء فلا زكاة فيه، كذلك هذا الذهب والحلي لم يعد للنماء وإنما عد للاستعمال فلا زكاة فيه. وضعفوا الأحاديث الواردة في الباب وادعوا أنها ضعيفة، فذهبوا إلى عدم وجوب الزكاة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو قول جماعة من أهل العلم، ورجح هذا القول جماعة من علماء المعاصرين، شيخ ابن باز وابن عثيمين، وهكذا أيضا شيخ الألباني وشيخنا مقبل رحمهم الله، إلى وجوب الزكاة في الحلي الملبوس والعارية. وروي هذا القول عن جماعة من الصحابة كابن مسعود وعمر بن الخطاب وعائشة، بل قال الزهري: مضت السنة أن في الحلي زكاة، مضت السنة أن في الحلي زكاة، وهذا هو الصحيح. فهذه الأحاديث تدل على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل. في حديث عمرو بن شعيب: امرأة تأتي النبي عليه الصلاة والسلام ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، قال لها: تعطينا زكاة هذا؟ قالت: لا، يعني ما أزكيه. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. دل هذا أن الزكاة تجب فيها. فإن قيل كما قالوا، قال الجمهور: كيف يعني مسكتان تجب فيها الزكاة وهو قليل؟ فيجاب عن هذا بأن هاتين المسكتين ربما كانتا غليظتان، ومثل ذلك يعني يبلغ النصاب، يبلغ النصاب، وهو الظاهر على ما في ظاهر هذا الحديث. وهكذا أيضا حديث عائشة لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاته؟ قالت: لا. قال: هو حسبك من النار. وهكذا حديث أم سلمة قال: إذا أديت زكاته، لما قالت: كنز هو، يعني هذا الأوضاح، أكنز هو؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. هذا منطوق الحديث، مفهومه أنه إذا لم تؤدي زكاته كان كنزا، كان كنزا. ودخل في عموم قول الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، الآية. إذن الصحيح وجوب الزكاة، وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال. ومما يدل على وجوب الزكاة فيها أيضا مع هذه الأدلة الخاصة عموم الأدلة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة. الآية عندنا: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، هذا يشمل المعد للاستعمال وغير المعد للاستعمال، داخل في هذا العموم. أيضا حديث أبي هريرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. الحديث: ما من صاحب ذهب ولا فضة، وهذا لفظ من ألفاظ العموم، النكرة في سياق النفي فتفيد العموم، يشمل الذهب المستعمل وغير المستعمل. وأما قولهم بأن هذا الذهب المستعمل لم يعد للنماء والزكاة لا تجب إلا في ذلك، يقال هذا ليس على إطلاقه. فلو أن إنسانا جمع مالا لأجل الزواج أو لأجل الحج، هو الآن ما يعده للنماء، إنما يجمعه ليحفظه حتى يبلغ به مقصوده، هل تجب فيه الزكاة؟ الجواب سيقولون: نعم. إذن هذا القول مردود. فلهذا القول الصحيح كما سمعتم هو وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال. قال الحديث 51 بعد 700: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين. نعم فيه حبيب بن سليمان قال الذهبي لا يعرف. قال الحديث 52 بعد 700 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. رواه البيهقي. وهذا الأثر صحيح عن ابن عمر. حديث سمرة بن جندب استدل به أهل العلم على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وهو إن كان ضعيفا لكن قوله أكثر أهل العلم الجمهور العلماء، وبعضهم نقل الإجماع كابن المنذر رحمه الله وغيره على وجوب الزكاة في عروض التجارة. والمراد بعروض التجارة هو كل ما أعد للبيع والشراء، كل ما أعد للبيع والشراء من الأمتعة، من ثياب مثلا أو أواني أو أراضي أو سيارات أو غير ذلك، فإنه تجب فيه الزكاة. ومما يدل على أن الزكاة تجب فيها أن هذه العروض المقصود منها هو حصول ماذا؟ الحصول على المال، الحصول على المال، هذا الذي أن يعرض الأرض للبيع ماذا يريد؟ يريد المال، يريد القيمة، يريد القيمة. الذي يعرض السيارة للبيع، الذي يعرض هذه الثياب مثلا أو الأطعمة، هو يريد قيمتها، يتحصل على القيمة. فكانت العروض في الحقيقة هي عبارة عن أموال يعني يباع ويشترى، هي عبارة عن بضاعة لكن المقصود منها قيمتها. وإذا قيل بعدم وجوب الزكاة فيها لكان في هذا ذهاب كثير من الأموال ماذا؟ من غير أن تزكى، ذهاب كثير من الأموال من غير أن تزكى. وجوب الزكاة في عروض التجارة كما ذكر أهل العلم لا بد من شرطين. الشرط الأول أن يمتلك الإنسان هذا المال بنفسه، يعني ببيع أو شراء أو هبة ونحو ذلك، يعني لا يدخل المال إليه قهرا كالإرث مثلا. الإرث يحصل عليه الإنسان بغير اختياره. والشرط الثاني أن ينوي أنه للتجارة، أن ينوي أنه للتجارة. فلو ملك إنسان أراضي أو سيارات أو غير ذلك وما نوى أنها للتجارة لا تكون عروض تجارة، إلا إذا نوى أنها للتجارة. فإذا اشترى مثلا أراضي وعقار ونوى أنه للتجارة، يريد أن يبيع ويشتري ويربح، فهذه فيها زكاة عروض التجارة. هكذا من عنده مثلا محل يبيع قطع غيار مثلا أو مواد غذائية أو ثياب أو أواني إلى آخره، فهذه عروض تجارة والآن يعرضها للبيع والشراء. فكيف تزكى عروض التجارة؟ عروض التجارة تقوم في آخر السنة إذا مر عليها حول، يجمع ما عنده من البضاعة ويخرج منها إذا بلغت النصاب، ينظر هل تبلغ النصاب، يعني نصاب الفضة لأنها الأقل، أو نصاب الذهب، إذا بلغت نصاب الذهب فيزكيها من نصاب الذهب، وإن لم تبلغ نصاب الذهب وبلغت نصاب الفضة فيزكيها من نصاب الفضة، ويخرج منها ربع العشر، يخرج منها ربع العشر، يحسب البضاعة التي عنده بقيمتها بقيمتها في اليوم يوم الزكاة لا بقيمة الشراء يعني بقيمة البيع، ينظر كم قيمتها ثم يخرج منها ربع العشر، هذه زكاتها. طيب طبعا هذا قول كما سمعتم قول أكثر أهل العلم، والمسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف في مسألة عروض التجارة، هذا قول جمهور العلماء، وذهب الظاهرية إلى عدم وجوب الزكاة فيها وقول ابن حزم، لكن كما سمعتم قول أكثر أهل العلم على وجوب الزكاة فيها. قال عن أبي قال الحديث 53 بعد 700، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه. الركاز هو مدفون الجاهلية كما قال أهل العلم، ما وجد مدفونا من آثار الجاهلية مما فيه علامة على أنه من زمن الجاهلية فهو الركاز، كنقوش مثلا أو رموز أو شيء من ذلك أو التصاوير أو نحو ذلك، ففيه الخمس، يخرج منه الخمس، أول ما يجده يخرج منه الخمس، ولا يشترط فيه حولان الحول، لا يشترط فيه حولان الحول. ومصرفه مصرف الفي، مصرف الفي يعني ما أفاء الله على رسوله اعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل، وهكذا أيضا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل، هذا مصرف الفي، تقسم على هذه المصارف. قال الحديث 54 بعد 700، قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خربة، يعني مكان خرب، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. أخرجه البيهقي وأصله في أبي داود. نعم، من وجد كنزا في موضع فينظر، إذا كان هذا المكان في قرية مسكونة يسكنها الناس فإذا حكم هذا الكنز حكم اللقطة، عليه أن يعرفه، وإن كان في قرية غير مسكونة فحكمه حكم الركاز، يخرج منه الخمس ثم يأخذ الباقي. قال الحديث 55 بعد 700، وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، رواه البيهقي وصححه الحاكم وأعله الشافعي. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث، ليس هذا مما يثبته أهل الحديث، والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. واختلف العلماء في حكم المعدن، أول اختلفوا في تعريفه، ما هو تعريف المعادن، والصواب في ذلك قول الحنابلة أن المعدن كل متولد من الأرض، كل متولد من الأرض من غير جنسها، ليس نباتا، سواء كان جاريا كالنفط والقار أو جامدا كالذهب والفضة والحديد والنحاس، فهذا هي المعادن. ثم اختلفوا في وجوب الزكاة فيها، والراجح أن المعدن إذا كان ذهب أو فضة ففيه الزكاة، ففيه زكاة. إذا كان ذهب أو فضة ففيه الزكاة، وإن كان غير ذهب وفضة كالنحاس والحديد وغيره فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه لعدم وجود دليل يدل على وجوب الزكاة في المعادن. نعم، إلا إذا وجدها الإنسان وأخذها وجعلها للتجارة، فهذه فيها زكاة التجارة كما قال العلامة ابن باز رحمه الله. وهكذا أيضا الجواهر الثمينة ليس فيها زكاة، الألماس والأحجار الكريمة وهكذا العنبر، هذه كلها لا زكاة فيها. قال الحديث 56 بعد 700، وعن أبي سيارة المتعي المتعي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال: أدي العشرة. قلت يا رسول الله احمها لي، فحماها لي. رواه ابن ماجه. وقال البخاري وغيره: ليس في زكاة العسل شيء يصح، وهذا الحديث منقطع. قال ابن المنذر: ليس في الباب شيء يثبت. ورد أحاديث في وجوب زكاة العسل وكلها ضعيفة لا يصح منها شيء، ولهذا جمهور أهل العلم أنه لا زكاة في العسل، جمهور أهل العلم أنه لا زكاة في العسل. نعم، وجاء في حديث عبد الله بن عامر في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العشر مقابل الحماية، مقابل حماية. فقال أهل العلم: إذا حصل مثل ذلك، إذا حمى ولي الأمر النحل لصاحبه، فلا بأس أن يأخذ العشر مقابل الحماية، وإلا فالعسل نفسه ليس فيه زكاة. هذا قول جمهور أهل العلم. طيب، هذا آخر ما يتعلق بكتاب الزكاة، وبعده باب صدقة الفطر. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.